السلام عليكم. بسم الله الحمد لله صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. قال وحينئذ مو هكذا وصلنا سيدة من بعدك ما فتح للتل وحينئذ إذا صادف عن التري المكلف هكذا وصلنا إلى هنا. بس ملاحظة حتى بالظاهر على بعض الدروس السابقة أحد الأخوان يقول أنت حفرت العنوان والمعنوان بس بالحمل الشايع، في الحال هو حتى بالكل وفردي أيضا يطلق عليه عنوان ومعنوان. فإحنا قلنا في حين أن هذا صحيح، إحنا قلنا أن العنوان والمعنوان له شكلان الكلي وفردي، وهذا ما سميناه بالحمل الشائع اللي هو بالعرض يكون يعني، لكن بحسب مصطلحهم بحسب مصطلح عندما يقولون عنوان معنوان يطلقون به حمل الشائع، أما الكلي اللي هو عنوان لأفراد يسموه كلي وجزئي ما يسموه عنوان ومعنوان، بس هو الكلي عنوان للفرد مالته. الإنسانية عنوان لزيد، فهو الكلي أيضا عنوان والجزئي معنون، بس هما من يطلقون مصطلح عنوان ومعنون يريدون مع الحمل الشائع، مو هذا الكلي، هذا يسمى الكلي وفل، وإلا وفعلا هذا يسمى بدليل هو المصنف. إذا وين صفحة قد هو كان الهامش اللي مرينا به صفحة 22 21 شوف، سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونه أو من قبيل الكلي وفرده، فهذا الإشكال يأتي على المصنف الذي جعل العنوان والمعنون غير الكلي والفرد. إحنا أتكلمنا عن المصنف وقلنا أن الكلي والفرد هم عنوان ومعنون، بس بحسب مصطلحهم على كله سموا فقط على العنوان والمعنون على الحمل الشائع، واللي أظن حتى منطق المظفر يمكن هكذا ذكر. اما الكلي وفرده هم عنوان ومعنون، بس بحسب المصطلح ما يسموه عنوان ومعنون، وانما يسموه كلي وفردي او الكلي والجزئي مالته، ولا فعلا هو الكلي هم عنوان للفل الجزئي مالته، بس هذا الاشكال ياتي على المصنف وليس علينا حتى ما افهم يعني. زين، انتهينا اذا من تحديد مورد التعارض، وقلنا ان مورد التعارض هو اذا كان التكاذب في مقام الجعل والتشريع، لأن كان كل من الدليلين له شمول له سعة مأخوذة، هذه السعة في نظر المشرع بحيث تكون شاملة حتى لمورد الاجتماع مع الطرف الآخر، والخطاب الثاني أيضا مأخذ المولى بنحو من السعة والشمول أو ما سميناه بغض النظر عن الخصوصيات، بحيث حتى يكون شامل الى مورد الاجتماع مع الدليل الاول. عندئذ في مورد الاجتماع راح يصير الدليل الاول شامل له والدليل الثاني شامل له، فهذا التحافظ في كلام المولى، والتحافظ في كلام المولى قبيح ويستحيل صدوره من المولى الحكيم، فلذلك قلنا اذا هذا تعارض وما يصير ذني صدرا من المولى كلا الخطابين، هذا الذي تقدم. إذا تجاوزنا هالمرحلة شبنا كلام المولى ما بيتهافون، لا، كلا الخطابين في مقام الجعل والتشريع ماكو تهافت بينها ولا تكاذب، وإنما حصل التكاذب بين في مقام الانتفاع، ما أقدر أمتثلهما معا، خطاب صلي وخطاب لا تخطب ماكو مشكلة بينهما لا بالدلالة المطابقية ولا بالالتزامية، لكن في مقام الانتفاع الآن يوجد هذا المكلف في مكان مقصود ما يستطيع أن يمتثل ما معه، فصار التكاذب في مقام الامتثال، أما مقام الجعل والتشريع فكل مشكلة ماكو. قال فإذا حصل التكاذب في مقام الامتثال فهنا يمكن أن يقع صغرى للمسألتين، مسألة التزاحم ومسألة اجتماع الأمر والنهي، فما هو المائز بين هاتين المسألتين؟ قال إن كان للمكلف مندوحة وعند بديل أن لا يجمع بين الأمر والنهي فهاي مورد لمسألة اجتماع الأمر والنهي، وإن كان ما عند مندوحة لابد أن يكون في هذا المكان فعند ذلك يقع فيها بالتزاحم. كنفس مثال صلي ولا تقصر، لو كان الشخص بسوء اختياره اجى في مكان مقصود ويريد ان يصلي عند من دوحة ان يروح يصلي بالمسجد، هذا مكان مو مقصود راح يصلي به، بسوء اختياره اجى صلى في المكان المقصود، هاي اجتماع امر ونهي. اما اذا سجن في مكان مقصود ما عنده شارع عدم مندوحة شلون يروح يصلي، هاي صار مسألة تزاحم. فالفرق اذا بين مسألة التزاحم ومسألة اجتماع الامر النووي هما مشتركان في كون التكاذب في مقام الامتثال، لكن الفرق بينهما انه اذا كان اكو مندوحة للمكلف وهو بسوء اختياره جمع بين الامر والنهي فهي مسألة اجتماع الامر والنهي، واذا مو بسوء اختيار اضطراره جمع بين الامر والنهي فعندئذ هذا يكون من مسألة التزاحم. هذا هو الملخص. إذن هل يقول وحينئذ اذا صادف ان ابتلي المكلف بجمعهما والا نفس الدليلين ما يقتضن الجمع. شوف هذا الفرق، في التعارض هما الدليلين اقتضوا الجمع، يعني هذا يقول اكرم كل عالم وهذا يقول لا تكرم الفساق، فالدليل الاول اقتضى اكرام العالم الفاسق والدليل الثاني اقتضى حرمة اكرام، فالدليلين اقتضوا على المكلف الجمع ما هو ابتلي بالجمع، فهل صار تعارض بين الدليلين؟ لان الدليلين هم اقتضوا التكاذب على المكلف. وحينئذ شوف اذا صادف ان ابتلي المكلف بجمعهما، بينما في باب التعارض لا مبتلي المكلف، هو انت بامر المولى وخطاب المولى جمعت عليه الامر والنهي، تقول له اكرم العلماء ولا تكرم الفساق، هذا ايش راح يسوي بالعالم الفاسق؟ يكرمه بموجب الدليل الاول لو يجتنب بموجب الدليل الثاني، فمبتلي بالجمع، انت ابتليت بالجمع بالخطاب المولى، فصار التعارض. شوف التعارض يكون هو الدليلين منشأ الابتلاء بالجمع، بينما في بابي التزاحم والاجتماع مو الدليلين ابتلوا المكلف بالجمع وانما امر خارجي، سواء الاختيار اللي هو مال الاجتماع الامر والنهي او الاختيار اللي هو مال التزاحم. هل يقول وحينئذ اذا صادف والا نفس الدليلين ما يقتضون الجمع، بس اذا صادف ان ابتلي المكلف بجمعهما الامر والنهي على نحو الاتفاق والصدفة فحاله لا يخلو عن احد امرين، اما ان تكون له مندوحة من الجمع بينهما ولا كأن مكان مقصود ما يصلي به خليه يروح يصلي بالمسجد، هو بسوء اختياره اجل يصلي في المكان المقصود، ولكنه هو الذي جمع بينهما بسوء اختياره وتصرفه، هذا النحو الاول، واما ان لا تكون له مندوحة من الجمع بينهما الامر والنهي، ماكو شارع عنده مسجون في مكان مقصود شلون يروح يصلي، وانتم تقولون ان الصلاة لا تسقط بحال. فان كان الاول وهو انه عند مندوحة ويستطيع ان لا يجمع بين الامر والنهي ولكنه بسوء اختياره جمع بين الامر والنهي، قال فان المكلف حينئذ اي حين وجود مندوحة عنده عن الجمع بينهما يكون قادرا على امتثال كل من التكليفين، فيستطيع ان يصلي في المسجد ويترك الغسل، مو يستطيع، ويستطيع ان يصلي ويقصد في فعل اخر غير الصلاة. هاي بيان لمادتي الافتراق، مادة الاولى مادة افتراق الصلاة عن الغسلية، ومادة الثانية مادة افتراق الغسلية عن الصلاة، يعني عموم من وجه بينهما، فاذا الصلاة تفترق عن الغسلية في مادة والغسلية تفترق عن الصلاة في مادة ويجتمعان في الصلاة في المكان المقصود. ليس بصلاة، كلامنا بصلاة غير الصلاة او غير العبادة، بس بحسب المثال. فالثامن يقول فيصلي ويترك الغصب، هي مادة افتراق الصلاة عن الغصب. قال وقد يصلي ويخصب في فعل اخر غير الصلاة، فهذا مادة افتراق الغصب عن الصلاة، انه يخصب في غير الصلاة يستطيع، ويصلي في غير الغصب يستطيع، فهي مادتين افتراق. فإذا جمع بينهما، والمفروض أنه يستطيع أن لا يجمع بينهما، يصلي في المسجد في مكان مباح فإذا جمع بينهما بسوء اختياره بأن صلى في مكان المقصود فهنا تكون صغرى لمسألة اجتماع الأمر والنهي، وعندئذ يأتي القولان في المسألة. فإن قلنا بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، يعني جواز اجتماع الأمر والنهي يعني عدم ذوبان الأمر في النهي ولا النهي في الأمر، وإنما كل منهما يبقى على فعليته، فعندئذ كان مطيعا وعاصيا في آن واحد، مطيعا من جهة الصلاتية وعاصيا من جهة الغسلية. وإن قلنا بالامتناع، يعني الامتناع يعني لابد من أن يذوب إما الأمر في النهي فيبقى نهي بلا أمر، وإما أن يذوب النهي في الأمر فيبقى أمر بلا نهي. هذا معنى القول بالامتناع. القول بالامتناع مو يعني امتناع تصورا وتكوينا، اللهم اجتمع هنا لكنه امتناع يعني بحسب الحكم، ما يبقى حكمهم الاثنين، لا يذوب حكم الحرمة الوجوب للوجوب في الحرمة. قال وإن قلنا بعدم الجواز بامتناع اجتماع الأمر والنهي فإنه إما أن يكون مطيعا لا غير لو ذاب النهي في الوجوب، شوف إذا رجحنا جانب الأمر، أو يكون عاصيا لا غير لو ذاب الوجوب في الحرمة، لأنه حينئذ يقع التزاحم بين التكليفين فيرجع فيه. إن باب التزاحم ما هو الحاكم فيه؟ قوة الملك، فيقدم الأهم على المهم. أما اجتماع الأمر والنهي فالحاكم فيه أنت رأيك بالمسألة شنو، الجواز والامتناع. فإن قلت بالجواز هذا يكون عاصيا ومطيعا في أن واحد، وإن قلت بالامتناع فيكون إما مطيعا أو عاصيا على أحد. يا باب التعارض شنو الحل به؟ مرجحات باب التعارض اللي هي مخالفة المشروع، مخالفة العامة، مطابقة الكتاب الى اخره اللي ذكروه. بل يقول وان كان الثاني، ثاني شنو؟ عدم المندوحة. وان كان الثاني وهو عدم المندوحة ما عنده شارة، هذا محبوس في مكان مخصوص، فماذا يصنع هذا الرجل؟ قال فانه لا محالة يقع التزاحم بين التكليفين الفعليين، لانه حسب الفرض لا معارضة بين الدليلين في مقام الجعل انشاء. حسب الفرض الان، لاننا انتقلنا من النحو الاول من انحاء الخطاب اللي بتكاذب جعل في مقام الجعل، انتقلنا النحو الثاني بعد تكاذب في مقام الجعل والتشريع ماكو، انما التكاذب في مقام الامتثال. بل المنافات وقعت من عدم قدرة المكلف على التفريق بين الامتثالين، على التفكيك بين الامتثالين بأن يصلي ولا يخطب أو يخطب ولا يصلي. قال ما عنده قدرة، ما عنده مندوحة أن يصلي ولا يخطب، ما يقدر، عدم التفريق يعني ما يستطيع أن يصلي من دون أن يخطب، لأنه مسجون في مكان مخصوص، إن صلى غصب لأن الصلاة تفرغ في مال الغير، فما يستطيع أن يفكك بين الأمر والنهي. قال فيدور الأمر حينئذ بين امتثال الأمر والوقوع في الحرمة وبين امتثال النهي وترك الأمر، وكلاهما محظوران، إذ لا يمكنه من امتثالهما معا من جهة عدم المندوحة. امتثالهما معا يعني ما يستطيع أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي، لا، لابد لو يترك الصلاة حتى يقول ما يصير أقصد، فما أصلي لأن الصلاة تفرط في مال الغير، وتفرط مال الغير حرام، وتورط في مخالفة هذا الواجب وجوب الصلاة. وإن قال أصلي لأن الصلاة لا تسقط بحال، وارتكب حرمة التفرط في مال الغير، فما يستطيع أن يمتثل كلا التكليفين في آن واحد، يعني أن عدم المندوح، الفرض عدم المندوح، فما هي الشارة حينئذ؟ قال يقدم الأقوام، لكن إما يذوب الأمر في النهي أو النهي في الأمر. فعندئذ هذا الشخص إذا سجن في مكان مقصود تذوب الحرمة في الوجوب، وخلي يصلي في المكان المقصود مثلا، لأن ملاك الصلاة كونها لا تسقط بحال أهم من ملاك الغسلية. لكن لو بسوء اختياره فرضا صلى في مكان مقصود، لا، يذوب الوجوب الآن في الحرمة ويكون حرام وصلاته باطلة. بعد بحسب الموارد، او قلنا هذا الذي يتصرف في ارض الغير حتى ينقذ غريق، فحرمة التصرف مع الغير، بس لابد ان يتصرف مع الغير حتى ينقذ الغريق، فتذوب هل حرمة التصرف مع الغير في وجوب انقاذ الغير؟ هكذا لا، هي هل صلاته صحيحة؟ هي تذوب الحرمة، تذوب الحرمة، اما وين راحت الحرمة وتذوب؟ شرحناها في يوم ما، احد وجوهها انه تقديم ولاية الشارع المقدس على ولاية المالك. انت شنو منشأ الغصبية غير عدم الاذن من المالك بالتصرف؟ اذا الشارع يقول لك لا تسقط الصلاة بحال، وانا اريد الصلاة منك، فكأنه بولاية الشارع على المالك الشارع اذن لك، ما دام انت محبوس في مكان مقصود وما تستطيع ان تصلي الا في هذا المكان، فاني اذن لك بالصلاة في هذا المكان، سواء رضي المالك او لم يرضى. فهذا في التوجيه يعني، من قد تقعد وين ذابت الحرمة؟ تصرف كمان الغير حرام، مثلا هذا الشكل من اشكال ذوبان، انه في هيك مورد الشرع يقول اقدم ولايتي على ولاية المالك، فهذا نهي المالك يعتبر ملغي، لان الشارع اذن لي بالصلاة، وبعد اذن الشارع بعد ماكو قيمة باذن المالك. التقريب يعني مبغوضية، ما قلنا ذابت المبغوضية هو هذا، لا لا مو مقام الجعل تشريع، وما كنت كاذب بين الدليلين. المشكلة ليست هنا يعني، هل الجعل والتشريع، احنا ذكرنا ديك الساعة من علقنا على صادة فنبتلي، هل هو الجعل والتشريع اللي جمع عليك هذا من الامر والنهي؟ لا، بينما بخطاب اكرم العلماء ولا تكرم الفساق، هو الجعل والتشريع الجمع عليك الامر والنهي، لان بالعالم الفقه هذا ترى هو الملاك، انه قد واحد يسأل يقول انا شو ما افتهمنا، وشو نعرف ان التكاذب هذا هل هو في مقام الجعل والتشريع لو التكاذب في مقام الامتثال؟ انت شوف من ورطك بالجمع بين الامر والنهي، هل نفس الخطاب ورطك؟ اذا هو هذا التعارض، وهذا هو التكاذب في مقام الجعل والتشريع. واذا مو الخطاب، فحينما قال لك اكرم العلماء اللي معنى اكرم كل العلماء بما فيهم الفساق، وقال لك لا تكرم الفساق، يعني لا تكرم كل الفساق بما فيهم العلماء، فخلاني الشارع بخطابه خلاني متحير بالعالم الفاسق، ما ادري اكرمه لولا، بس بخطاب صلي ولا تقصد، سواء كان بمندوحه يعني بسوء الاختيار، او كان بعدم المندوحة بالاضطرار، مو الشارع هو اللي جمع عليك ذنب، وانما جمع حن عليك اما اختيارك لو كان مع المندوحة، او هذا الذي حبسك في مكان مخطوب هاي مع عدم المندوحة، شارع شعليك. شوف هذا الفرق، ان الفرق ان التعارض يكون الجمع بين الامر والنهي من نفس خطاب الشارع. هل يقولنا اذا ما يصير يصدر من الشارع شي خطاب يجمع عليه امر ونهي؟ يقول هذا هو الحق الذي ينبغي ان يعول عليه في سر التفريق بين بابي التعارض والتزاحم، وبينهما وبين مسألة الاجتماع في مورد العموم من وجه، بين متعلقي الخطابين خطاب الوجوب والحرمة، ولعله يمكن استفادته من مطاوي كلماتهم، وان كانت عباراتهم تضيق عن التصريح بذلك، اي لا تفي بالتصريح بذلك، بل نحن نتبرع لهم ونقول انهم بل ارادوا هذا الحق، بل اختلفت كلمات واعلام اساتذتنا رضوان الله عليهم اجمعين في وجه التفريق. وملخصه قبل الخوض في كلام نعيد، لان موضوع شوية مهم، لانه يجتمع في مورد واحد وهو العموم من وجه، يجتمع التعارض والتزاحم واجتماع الامر والنهي، لان كل هذا يمكن ان يكون في الدليلين العامين من وجه، فشون افرق بينهما؟ قلنا لك صح، ان كلهم يجتمعان في قاسم مشترك وهو التكاذب والتنافي، لكن هالتكاذب والتنافي تارة يكون في مقام الجعل والتشريع والصدور فهذا هو التعارض، وتارة يكون التكاذب والتنافي في مقام الامتثال والاداء، فهذا اما ان يكون اجتماع امر ونهي او يكون تزاحم. كيف افرق بينهما مع وجود المندوحة؟ هذا اجتماع امرنا. مع عدم وجود المندوحة هذا تزاحم. ولكل باب احكامه بحسب ما تقدمت. يبقى شلون اعرف على ان هل هذا التكاذب هو في مقام الجعل والتشريع ام ان هذا التكاذب هو في مقام الامتثال؟ قلنا اذا كان التكاذب كان بسبب المولى بسبب خطاب المولى فهذا هو التكاذب في مقام الجعل والتشريع، واذا كان مو بسبب خطاب المولى وانما بسبب الخارجي سواء اختيار المكلف نفسه كما لو هو باختياره صلى في مكان مقصود او بسبب فرض عليه كما لو سجن، بس المهم على كل الحالتين مو بسبب المولى صار الاجتماع، فهذا اذا التكاذب في مقام الامتثال. فمن يفد معايير وضوابط عامة لان الشرع قال في المقام هذه خلاصة تنفع. يقول ننقل كلمات اساتذتنا واساتذة اساتذتنا قال في هذا المول. فقد ذهب صاحب الكفاية الى انه شوف الضابط الذي ذكره الكفاية للتفريق بين البابين، قال لا يكون المورد، يا مورد مورد العام والخاص من وجه اللي هو المشترك بين ثلاث مسائل، لا يكون المورد من باب الاجتماع اجتماع الامر والنهي الا اذا احرز في كل واحد من متعلقي الايجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا. يفسر مطلقا شنو؟ يقول مطلقا يعني حتى في مورد التصادق والاجتماع اذا احرزت في متعلق خطاب الحرمة ان ملاك المبغوضية موجود في كل افراده حتى افراد مادة الاجتماع مع خطاب الامر، ومتعلق الامر موجود الملاك المصلحة فيه والمحبوبية في كل افراده حتى في مادة الاجتماع مع خطاب الحرمة، قال اذا احرزت المناطين هكي في متعلقي الخطابين قال فهو من مثالة اجتماع الامر والنهي. واما اذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق يعني في مورد الاجتماع بين الامر والنهي مادة الاجتماع، احنا كلمة الاجتماع تارة نريد بها مادة الاجتماع يعني العامين من وجه، وتارة نريد بالاجتماع مسألة اجتماع الامر والنهي. فلذلك قد يحسن مثلا ان يكتب مثلا معجم المصطلحات الفقهية، فمن تجي الى كلمة اجتماع تذكر ان كلمة اجتماع ترى تذكر ويراد بها مادة التصادق بين العامين من وجه، وتذكر الاجتماع مثلا ويراد بها اجتماع الامر والنهي مسألة اجتماع الامر والنهي، ويذكر الاجتماع مثلا وتارة على كل طيب بالمعجم المصطلحات الفقهية مثلا فكل لا يتصدى لكتاب الا شخص تكون لك خبرة عريضة مثلا وواسعة بالفقه مستحضر المادة والمصطلحات كلها في ذهنه ولا ينفع فيه ان يرجع الى الكتب، لا لا هيك كتب كنت تكتب من الخبرة، من دون الخبرة هاي الكتب تكون ناقص، هذا يجمع من المصادر هذا ما ينفع، اكو امور ما تنفع بها الا ان من الخبرة تكتب، ما تكتب من المصادر لا يكون جهدك ناقص. اي قيلة لكنه ما اعتقد وافي بالغرض. اي نقلوا اكو شيء عنوان يقول واما اذا لم يحرز مناط كل من الحكمين، فمثال الاول يقول مثل صلي ولا تقصر مثلا، فملاك الصلاة موجود مطلقا وملاك الغصبية موجود مطلقا، فاذا احرزت ان ملاك الغصبية وملاك الموجود اذا هاي اجتماع الامر والنهي. قال واما اذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق كما اكرم العلماء او لا تكرم الفساق، انا اعلم ان في العالم الفاسق ما موجود مناط الحكمين، لو موجود مناط الوجوب لو موجود مناط الحرمة اكيدا ما مجتمع كل المناطين فيه، لكن يا هو المناط منهم موجود يقول ما ادري، بس انا اعلم اجمالا هاي شوية فلسفة ليش ان الدليلين المتعارضين يتساقطان، لاني اعلم اجمالا على ان مناط احد هذين الدليلين غير موجود، او بتعبير اخر اعلم اجمالا ان احد هذين الدليلين ليس بحجة، يبقى ما اعرفه تعيينا
فأجي أأخذ بالدليل الأول لعله هو المعلوم إجمالا أنه ليس بعذر، أجي بالدليل الثاني لعله هو المعلوم إجمالا أنه ليس بحج. فهل علمي الإجمالي سوى شك بحجية كل منهما؟ مو؟ لأن ما أعلم ياه الحج، وإنما أعلم إجمالا بكذب أحدهما. أجل الأول لعله هو الكاذب، صار عندي شك بحجيته، فمو قطع بعدم حجيته، شك بحجيته. أجل الثاني هم صار بشك بحجيته، وقد قالوا أن الحجية لا تثبت إلا إذا كانت قطعية ومحرزة. أي شك بالحجية يعني عدم الحجية، فإذا هذا يسقط عن الحجية وهذا يسقط عن الحجية. هاي فلسفة أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا، لأني أعلم إجمالا بكذب أحدهما. منين صار عند العلم إجمالي بكذب أحدهما؟ لأني أعلم إجمالا أن مناط أحد هذين الدليلين غير موجود، والأحكام تبع الملاكات، فما دام الملاك موجود إذا الحكم أم موجود. لكن هذا العلم إجمالي، لا أدري أن هل الكاذب منهما خطاب الوجوب أم خطاب الحرمة، فأجي ألزم خطاب الوجوب هو الحجة. لا، من قال هو الحجة؟ بلكي هو الكاذب واقعا، هذا اللي أعلم إجمالا بكذب أحدهما، صار عندي شك بحجيته. ألزم خطاب الحرمة، هم من قال هو الحجة؟ لعله هو الكاذب حجيته واقعا، صار شك بحجية كل منهم. والشك في حجية الدليل تعني سقوط عن الحجية، لأنهم سقطوا عن الحجية. ما التعارض ماكو يعني في باب التعارض، بعد المرجحات اللي مذكورة في باب التعارض، هذا القاعدة الثانوية يسموها، أن في باب التعارض القاعدة الأولية القاعدة الثانية. القاعدة الأولية يعني يقتضيها التفكير والفن بحسب القواعد، وهذا شفنا يقتضي التساقط. أكو القاعدة الثانية المستفادة من الأخبار، الأخبار جد قالت تمام، ترى مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين تساقط، بس احنا نقول لا تساقط بين الخبرين، وإنما خذ بما اشتهر بين أصحابي، خذ بما خالف العامة، خذ بما وافق الكتاب. هذه تسمى قاعدة ثانوية، وإلا القاعدة الأولية هذا التفكير اللي الآن تسلسلنا فيه، العلم الإجمالي يؤدي إلى شك في الحجية، والشك حجية ملازمة لا عدم الحجية يسقط على الحجية. فمقتضى القاعدة الأولية تساقط الخبرين المتعارضين، لكن دلت القاعدة الثانية المستفادة من الأخبار على أن المتعارضين ما يتساقط، وإنما نرجح. فالكلام الآن فيه على مستوى القواعد، طبعا نسمى القواعد الأولية، أما ماذا تفيد الأخبار شيء آخر. فإذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق، أي مادة الاجتماع العام من وجه، مع العلم بمناط أحد الحكمين إجمالا بلا تعيين، فالمورد يكون من باب التعارض. ليش من باب التعارض؟ قال العلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين الموجب للتنافي بينهما عرضا. عرضا شنو؟ أي بتوسط العلم الإجمالي، بتوسط العلم الإجمالي بكذب أحدهما صاروا اثنين وإلا هو واقعا واحد منهم كاذب، شلون صاروا اثنين متكاذبين متساقطا؟ لأجل العلم الإجمالي بكذب أحدهما. أجي ألزم هذا أقول هو الكاذب منه قال بالكذا، أقول هذا الكاذب منه قال بالكذا، هذا اثنين متكذب عرضا، عرضا يعني بواسطة ياهو هي الواسطة. العلم الإجمالي بكذب أحدهما حصل التعارض بينهم، شو مثل إذا دار علم إجمالي في نجاسة أحدنا عين، وأجل هذا الإناء أقدر أقول كل شيء لك طار حتى تعلم بنجاسة، تعلم بنجاسة أنت؟ ما تعلم بنجاسة، قل استعمل. أجل الإناء الثاني كل شيء لك طار حتى تعلم بنجاسة، استعمله صح وما تعلم بنجاسة، ما يخالف. تعارض بينهما الأصل ماكو، هذا كل واحد ما سيشتغل واحد، بس تعارضهم صار عرضا بواسطة تورح العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. وهي يعني صار بتوسط، صار بتوسط، وإلا أنا أستطيع أن أستعمل هذا الإناء وأقول كل شيء لك طار حتى تعمل، ماكو تعارض بين نفس الأصلين بالدلالة المطابقية، بدليل تستطيع أن تطبق كل شيء لك طائر في ألف مورد في حياتك، صار تعارض بينهم؟ ما صار تعارض بينهم، وإنما التعارض صار في خصوص المثل عرضا بسبب وجود العلم الإجمالي بنجاسة أحدهم. فإذا أنت طبقت القاعدة ما طبقت شورح العلم الإجمالي بنجاسة أحدهم، فصار تعارض بين الأصول عرضا. العرض شنو يعني بواسطتي وهو العلم الاجمالي بنجاستي يعني. يقول هذا خلاصة رأيه اذا رحمه الله، فجعل احراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع وعدم احراز مناط الحكمين في مورد هو المناط في التفرقة بين مسألة الاجتماع والتعرض، بينما ان المناط عندنا حسب ما بينا في الدروس السابقة شنو هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الاخر وعدمها، فاذا اكو لكل من الدليلين دلالة التزامية تنفي الاخر فهو باب التعارض. يعني اذا فهمنا الخطاب الاول اكرم العلماء ولو كانوا فاسقين هالدلالة الالتزامية ولو كانوا فاسقين، والدليل الثاني لا تكرم الفساق ولو كانوا علماء هالدلالة الالتزامية مال احدهما نافت الاخر. قال هذا جعلنا المناط في باب التعرض عن هل الدليلين دلالة التزامية تنافي حكم الآخر، هذا من باب التعرض، وإن كان مدى الدليلين هيك هذا مو تعرض هذا تزاحم أو اجتماع ونهي. من قال لك صلي؟ أنا قلت لك صلي وإن كان في المكان المقصود، ما يفهم من الخطاب شيء. شوف ما دام إذا مدى الدلالة الالتزامية إذا هذا ليس تعارض وإنما يدخل في باب التزاحم واجتماع الأمر والنهي. ها فيقول هذا المناط اللي ذكرنا، فمع هذه الدلالة يحصل التكابد بين الدليلين فيتعارضان. يقول رغم على أنه ظاهر الكلام على أن المناط الذي عرضناه غير المناط الذي عرضه الأخون، لكن يقول يمكن تقريب مسلكنا إلى مسلك الأخون لكن في الجملة، أي على نحو الموجب الجزئية وفي بعض الموارد، وان كان المسلك الذي يذكره الاقم ربما بالتأمل والتدقيق يكون اعم من المسلك الذي يذكر المصنف، لكن يقول في بعض الموارد يلتقي مسلكنا المصنف مع مسلك الاقم. وقال ويمكن دعوة التلازم اي التطابق بين المسلكين في الجملة في بعض الموارد. فراح نطيك يقول مورد يلتقي مناط التعارض مع مناطه، وانطيك مورد يلتقي بمناط اجتماع الامر والنهي مع مناطه. هذا قال في الجملة، اي في بعض الموارد يمكن ان يلتقي ما عرضه هو من مناط للتفريق مع ما عرضته من مناط للتفريق. يقول لانه مع تكاذب الدليلين، هذا المورد اللي يتطابق معنى التعارض عندي مع ما عنده، ها يعني يقول في الجملة اي في بعض الموارد يلتقي ما عرضت اني من مائل للتعارض مع ما عرضه، وفي مورد يلتقي ما عرضت انا من مائل لاجتماع الامر والنهي مع ما عرضه. فهذا المورد الاول راح يذكره هذا مورد الالتقاء بين مسلكي ومسلكه في التعارض، ثم يعرض فقرة اخرى يشرح به التطابق بين مسلكي ومسلك الاخر في اجتماع الامر والنهي. فهذه الفقرة الاولى راح تمثل تطابق المسلك مسلك المصنف والأخن في التعارض. شوف يقول لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية وهو مناط في التعارض، لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع وهو مناط الأخن في التعارض، فالتقى مناط في التعارض مع مناطه. هل قال يمكن ان يتحد المسلكان في الجملة؟ ها لانه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية، ما دام هذا يكذب هذا بدلالة التزامية وباء يكذب الف بدلالة التزامية، اذا ما معقول المناط موجودات هذا العالم الفاسق اكيد هذا واقعا لا يجب اكرامه لا يحرم اكرامه، ما يمكن ان يجب ويحرم في ان واحد، فلا بد ان احد المناطين لو مناط الوجوب لو مناط الحرمة ما موجود. يقول فتطابق المناطان مالك اني بس كل ما ملك شن وجهها لعملة واحدة. هل عالم الفاسق هو يعبر الاخون يقول ما يحرز وجود كلا المناطين فيه، هذا لا يجب اكرامه لا يحرم اكرامه، هذا تعبير الاخون. قلبنا العملة يعني عملة وجهان لعملة واحدة، هذا وجهان للأخن. طلبنا العملة نقرأ وجه المظفر، مظفر يقول أن كل من الدليلين فيه دلالة التزامية تنسى الآخر، طبعا
اكرم العلماء ظاهرة وان كانوا فاسقين، ولا تكرم الفساق ظاهرة وان كانوا علماء، ففي كل منهما دلالة جميعا في العقد، وهو مناط التعارض عند المصنف. يقول شوف التقى المسلكان. اذا مالتنا كما انه هذا المورد اللي يلتقي مسلك المصنف مع مسلك الاخن لبيان اجتماع الامر والنهي، لبيان المناط في اجتماع الامر والنهي. قال كما انه مع عدم تكاذبهما في مقام الجعل والتشريع او من حيث دلالتهما الالتزامية يمكن احراز وجود المناط لكل من الحكمين في مورد الاجتماع. صلي ولا تخسر، صلي ما بيها منافات وان كنت في المكان المقصود، ما بيها كده التزامية حتى تناسب الخطاب الاخر، او لا تخسر ما قلنا لك حتى وان كنت في صلاة في مكان المقصود هم تترك الصلاة وتقول والله شنو قلت لا تخسر، ما بيها كده الالتزامية لا هذا الخطاب ولا هذا. فإذا يعلم من الدليل أن كل واحد به محرز المناط مالته، لأن ما له علاقة بالآخر حتى يتكاذب وياه. يقول بل لا بد من إحراز مناط الحكمين بمقتضى إطلاق الدليلين. هذا انتهى كلام الأخن. يقول وأما شيخنا النايمي فقد ذهب إلى أن مناط دخول المورد في باب التعارض أن تكون الحيثيتان في العامين من وجه، حيثيتين تعليليتين لا حيثيتين تقليديتين. ونحن نقول في الحيثية اول وقت طبعا ما يسع، وهذا الكلام نؤجل بيانه الى وين؟ الى صفحة 334 ان شاء الله تعالى، لان مع هالاقتضاب هذا ما يكفي. صفحة 334 فصل تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، وهو بحث وثيق السلف بالحيثية التقليدية والحيثية التعليلية، فتؤشرون هنا إلى أن هذا المطلب يرتبط مع ما هناك، وهناك مذكور بشيء من التفصيل، فإن شاء الله نؤجل بيان هذا المقطع إلى أن نخذ في تفصيله، يعني يحتاج إلى بيان واسع في الحيثية التقليدية والتعليلية، وليش؟ أنه إذا كان على نحو الحيثية التعليلية يحصل تعارض، وإذا كان على نحو الحيثية التقليدية يحصل تزاحم. ما علاقة هاتين الحيثيتين في التفريق بين باب التعرض والتزاحم؟ فيتوقف على بيان موسع صفحة ان شاء الله على هاي طبعتنا 334 ان شاء الله تعالى، فتكتبون كالإشارة الى ان بيان هذا يكون هناك، والحمد لله.